احنا في رسالة غلاطية اصحاح 2 وصلنا العدد 5 اظن. نقرا من اول اصحاح 2 افكركم احنا فيه. ثم بعد 14 سنة صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا اخذا معي تيتوس ايضا، وانما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا اكون اسعى او قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتم، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدون. هو بيحكي لنا قصة مقابلته الثانية للآباء الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا، وقال انه صعد اورشليم بموجب اعلان، يعني جاله اعلان سماوي انه لازم تروح تقابل الاباء الرسل، وخد معاه تيتوس اللي في الوقت ده حتى ما كانش مختتن، يعني حتى في مقابلته للاباء الرسل ما كانش تيتوس وقع عليه الختان، عشان يبين لنا انه ما كانش بولس خاضع لتعليم الاخوة الكذبة اللي هم كانوا بينادوا بالتهاوت. وعرض عليهم الانجيل اللي بيبشر بيه بين الامم، بيقول لهم طريقته في الكرازة والكلام اللي بيقوله للجماعة الامميين، وقال بالانفراد، يعني دي كانت قاعدة هادية خاصة بينه وبين الكبار المعتبرين اللي هيجي ذكرهم بعد كده، هيبقى بطرس ويعقوب ويوحنا. وقال انه عمل ده كله عشان الجماعة الكذابين دول يشوف وصلوا لغاية فين، وقال دول دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح. احنا عندنا حرية في المسيح ان كل اللي عاوز يدخل المسيحية بالايمان بالمسيح له المجد، ما بنقولوش لا، مش محتاجين نعقد للسكة ونقول له ختان ونقول له فرائض ونقول له سبت ونقول له ذبائح يهودية، ده حاجات تأيد حريته. ويقول الذين لم نزعن لهم بالخضوع، يعني احنا ما خضعناش للإخوة الكذبة دول ولا ساعة، ليبقى عندكم حق الإنجيل، يعني عشان نحافظ على الإنجيل الحقيقي أو على الإيمان الحقيقي المسلم في الإنجيل، يعني عشان نحافظ إن الإنجيل ما يتشوهش ما يتغيرش التعليم فيه. الإنجيل مقصود به البشارة، الموضوع نفسه مش الإنجيل كحرف، لأنه ما كانش اتكتب العهد الجديد. عشان يبقى عندكم حق الإنجيل ما كناش بنخضع للجماعة دول بالرغم من إلحاحهم الشديد على دخول الختان ودخول التهود كأساس في المسيحية. أما المعتبرون أنهم شيء، هو يقصد الآباء الرسل الكبار، مهما كانوا لا فرق عندي. هنا طبعا محدش يفتكر انه ما بيحترمش الاباء الرسل، لا، بدليل انه طلع عشان يقعد معاهم عشان ياخد موافقتهم، وقال قبلها لئلا اكون اسعى وقد سعيت باطلا، يعني هم اللي هيحكموا على خدمتي ان كانت صح ولا لا. لكن هو عاوز يقول اللي قاله في الصح واحد، ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن محروم. يعني حتى لو واحد من الاباء الرسل طلع تعليم غلط ما كانتش الكنيسة هتسكت له. فبيقول المعتبرون انهم شيء، مهما كانوا لا فرق عندي، مش في فرق الكرامة، يعني من ناحية التعليم والامانة المسيحية في التعليم، هو هنا ما يعني ما فيش فرق بقى. لو واحد منهم قال حاجة غلط هو مش هيسكت، وده اللي هيحكيه بعد كده عن بطرس الرسول، أن بطرس دخل في موقف غلط أن بولس ما سكتلوش. صحيح بطرس ده يعني بولس بيعتبره جدا وبيحترمه جدا، لكن لو في حد هيغلط في الإيمان لا هو مش بيفوت. فبيقول مهما كانوا لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه إنسان. يعني ربنا هنا لا يأخذ بوجه إنسان بمعنى إيه؟ ربنا ما بيرضيش حق على حد على الحق، أو ما بيحابيش الوجوه. يعني مش عشان ده مثلا رسول من الاثناشر يقوم ربنا يجامله على حساب الحقيقة، لا مفيش مجاملات على حساب الحقيقة. فهنا إذا كان ربنا ما بيجاملش حد على حساب الحقيقة، يبقى احنا كمان بولس يعني مش هيجامل الآباء الرسل على حساب الحق. فعشان كده هيقول لهم بالضبط اللي قاله، وهيدافع عن موقفه مهما كانوا. الله لا يأخذ بوجه إنسان، برضه الله لا يأخذ بوجه إنسان معناها قالها بطرس الرسول في سفر الأعمال بطريقة تانية، قال الله لا ينظر إلى الوجوه. يعني إيه؟ يعني الحكاية قدام ربنا مش واحد مثلا شكله إيه، رتبته إيه، مركزه إيه، الحاجات دي ما تفرقش مع ربنا. الله لا ينظر إلى الوجوه، ربنا فاحص القلوب. يبقى واحد مكسور قصاد منه ربنا مشدود له وفرحان بيه، وواحد يمكن كاهن زي حالاتي يقف قدام ربنا ما يجدش نعمة، لأن الله لا ينظر إلى الوجوه، الله ينظر إلى القلوب، الله لا ينظر إلى وجه إنسان. فإن هؤلاء المعتبرين، هم عمال يسميهم المعتبرين يعني، ويسميهم في مرة المعتبرين ومرة الأعمدة، عشان يقول إنه أنا ما اختلفوش معايا في حاجة. هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، ما لقوش في كلامي كله حاجة غلط، ما أضافوش علي حاجة، لم يشيروا علي بشيء. لما أنا حكيت لهم إن أنا ببشر الجماعة الوثنيين، ولما بيؤمنوا بالمسيح بعمدهم، ولما بيعتمدوا بيدخلوا الكنيسة ويبقوا معانا في شركة واحدة ونصلي مع بعض ونتناول مع بعض ونخدم مع بعض، محدش من الآباء الرسل اعترض ولم يشيروا عليه بشيء، بل بالعكس. الكلام ده كله عشان يدعم موقفه ككارز للأمم، ويأكد انه التعليم المسيحي اللي انتشر في العالم ما كانش مبني على الختان ولا التهود، بل بالعكس. إذ رأوا إني أتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. يعني هم لما سمعوا الحكايات وقعدوا مع بولس الرسول وعرفوا أخبار الأمم وقبولهم الإيمان، لقوا أن ربنا اللي اشتغل معاهم في تبشير اليهود من خلال كبرهم كان في الوقت ده بطرس، اشتغل بالتوازي في الأمم من خلال بولس الرسول. الله عمل في بولس للكرازة للأمم، وعمل في بطرس للكرازة لليهود في نفس الوقت. الكنيسة كانت في اليهودية بتمتد من خلال الآباء الرسل اللي يبشروا اليهود قريبهم، وتمتد في أوروبا على يد بولس الرسول وهو يكرز للأمم. فهنا حسوا أن ربنا ائتمن بولس على كده. هنا ائتمنت دي عايدة على مين؟ يعني هم اكتشفوا أن ربنا ائتمني على الرسالة دي. فبيقول بالعكس، إذ رأوا أني ائتمنت على إنجيل الغرلة. إيه إنجيل الغرلة؟ كلمة غرلة أو أغرل يعني غير مختون، غير مختتن. كل شخص لم يختتن في جسده ليكون يهوديا هو أغرل. كل ما ليس يهودي اسمه أغرل. ده تعبير عن البعد الجسدي في القضية، انه أغرل يعني غير مختون. ده عند اليهود يعني حاجة وحش، حاجة محتقرة كده أممي. لكن إنجيل الغرلة مقصود به الكرازة للأمم، وإنجيل الختان مقصود به الكرازة لليهود. هو إنجيل واحد، احنا مش غير إنجيل واحد، موضوع واحد، بشارة واحدة. لكن البشارة التي قدمت للأمم سموها إنجيل الغرلة، والبشارة التي قدمت لليهود اسمها إنجيل الختان، لكن هو موضوع الواحد مرتبط بربنا يسوع المسيح. فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيه أيضا للأمم. فإذا علم بالنعمة المعطى لي يعقوب وصفا، صفا اللي هو بطرس، ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابة يمين الشرك لنكون نحن للأمم وأما هم فللختام. الكنيسة الأولى دي كنيسة عظيمة فعلا، ما فيهاش بقى غيرة وما فيهاش أحقاد وما فيهاش حب الرياسات وما فيهاش الكلام ده. هم لما سمعوا الأخبار بطرس ويعقوب ويوحنا دول كبار الكنيسة في الوقت ده، سمعوا الأخبار ادوا يمين الشركة لبولس وبرنابا وقالوا لهم خلاص ربنا بيشتغل بيكم في الأمم حلو قوي وبيعمل بيكم معجزات وبيبعت بيكم رسالة وانتوا بتعمدوا ناس كتير وبينضموا للكنيسة، خلاص هاتوا ايديكم في ايدينا، انتوا مسؤولين من هنا ورايح عن الكرازة للأمم واحنا مسؤولين عن الكرازة لليهود. وحطوهم كده ايه في نفس الدرجة، حطوهم في نفس المكانة من المسؤولية عن الكنيسة. فيقول أعطوني وبرنابة يمين الشرك، عارفين الشركة بين الأسقفة يعني إيه؟ لما نقول مثلا أخيه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم يعني إيه؟ يعني ده أخوه في الخدمة، شريكه في الخدمة. فالشركة في الخدمة يعني إيه؟ توزيع مهام، أنت تاخد الجزء ده وناخد الجزء ده، نبقى شركة في الخدمة، أنت عليك المسؤولية دي وأنا علي المسؤولية دي. أبائنا الرسل ما غاروش وقالوا لا طب احنا سيبونا احنا نروح الامم ونشوف الموضوع، لا هم بالطباع لقوا ان الكلام صح وكلام مظبوط، وزي ما استلموا من المسيح اعطوا بولس العدو القديم للمسيحية وبرنابا يمين الشرك عشان هم يكرزوا للاباء الرسل مشغولين باليهود او الختان، غير ان نذكر الفقراء. الحتة الوصية الوحيدة اللي اضافوها أبائنا الرسل لبولس قالوا له بس وانت بتبشر بره في أوروبا وبتكلم الأمم والكنيسة بتكبر على ايديك بنعمة ربنا افتكر الفقر. يعتقد في الوقت ده كانت بدأت تبقى في مجاعة شديدة في أورشليم، قعدت كذا سنة مجاعة شديدة جدا، فكانت المسيحية الأولى دايما مسيحية فقراء. وما تنسوش ان كان نظام الكنيسة الاولى نظام في شركة على اعلى مستوى، كان اللي غني فيهم يبيع اللي عنده يحطه عند الكنيسة والكنيسة تصرف، فكان في الاخر كل تقريبا مستوى متواضع. فلما تحصل كانت تبقى الكنيسة قلبها موجوع على كل اولاد، كل اولادها تعبانين، فقالوا له طيب احنا بينا وبين بعض شركة، شركة كنايس، شركة ايمان واحد، شركة جسد المسيح، شركة انجيل واحد لبعض، افتكرونا كمان في الغلابة اللي عندنا. خلي بالكوا شوفوا حلاولة، اولا تراجع ان يكون ايمانها مشارك، ايمانها واحد، مفيش كنيستي يتحدوا الا لما ايمانهم يبقى واحد. ما احنا نصلي من اجل الوحدة، كلنا لازم نصلي من اجل وحدة الكنيسة، مش عاوزين يبقى الكنيسة مفكك. ما احنا بنصلي من اجل وحدة الكنيسة لازم نبقى فاهمين ان المدخل الطبيعي والوحيد لوحدة المسيحيين في العالم كله الإيمان الواحد. الإيمان المشترك يعني إيه؟ يعني كل قضية إيمانية لازم تحسم والكل يجمع عليها، زي قضية الختان. ما واحد يقول طب خلاص مش مشكلة هم يقولوا ختان وإحنا نقول بلاش ختان، لا ما ينفعش، لازم تتسوى القضية دي. والكنيسة كلها خدت موقف إن الختان مش ضروري، وأصبحت أساسية في الإيمان المسيحي إن الختان مش أساسي في خلاص الإنسان، وده غرض كتابة غلاطيا وروميا. فهنا الإيمان المشترك هو أساس وحدة الكنيسة أو وحدة الشعب كله، وعلى الإيمان ده الكنيسة تبقى في شركة واحدة وفي إيمان واحد، وساعتها يخدموا بعض ويحسوا ببعض ويشيلوا بعض. غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. عاوز يقول لهم من قبل ما يقولوا لي أنا كنت عامل حسابي، لأنه لما تقرأ رسالة كورنثوس الثانية بالذات تشوفوا قد كده كان مهتم انه بيجمع تبرعات من الكنائس او من كل المناطق اللي بيبشر فيها، بالرغم كانت مناطق جديدة في الايمان، لكن كان مشغول جدا انه الكنائس اللي حالها كويس تسل الكنائس اللي حالها ضعيف، زي ما ابونا ده ساعات يلف الكنائس اللي برا وساعات ياخد تبرعات لصالح الكنائس الفقيرة اللي في مصر. ليه؟ لانه هي كنيسة واحد، هو شعب واحد، هو جسد واحد، هو إيمان مشترك. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا، يبقى القصة الأولانية اللي حكاها لنا في غلطية 2 هي زيارته هو وبرنابا وتيتوس للأباء الرسل واجتماعهم على الأعمدة الكبار بطرس ويعقوب ويوحنا ومراجعتهم للتبشير أو الموضوع اللي بيبشروا به واتفاق الكل على صيغة واحدة إن بولس طلع معه حق في مقاومة الجماعة الكذابين اللي بيقولوا زم ختان وقالوا له بس خلي بالك من الفقراء قال لهم أنا بعرف ثابت. دي القعدة الإيجابية يحصل موقف له ذكرى مهمة قوي بولس في غلاطية عشان يأكد انه ما فيش. لكن لما اتى بطرس الى لان ملوما ده لسه كانوا اصحاب قبلها بشوية طبعا بطرس شوف النهاردة الفاتيكان بيحب نميز رسولهم ابائنا الرسول بطرس طبعا رجل فلما لانطاكيا اللي بيبشر فيه بولس اللي بيخدم فيه الاسل قاوم بطرس قاوم يعني واجهته انتم دي وقع عبرينا نشوف قوم من قاعد معاهم برحمة يزوروا من أورشليم من عند يعقوب هو كبير الكنيسة في يعقوب رسالة يعقوب انه جات مجموعة من أورشليم بولس فانتك المجموعة دي بولس يأكل مع يعني ما يقعدوا يأكلوا بولس جنب بطرس وجنب الناس اللي من شعب الكنيسة اللي أغلبهم هم يهود فيأكلوا براحتهم ما عندهمش القيود اليابية انت عارفين اليهود يأكلوا ما يأكلوش أبدا فواحدة مع الأمم ينفعش يأكلوا في كده بالطريقة دي عندهم نوع من القيود جماعة من عندي يعقوب من أورشليم كان بيقعد براحته يأكل براحته مع الأمم وده يؤكد ان بطرس كانت خلاص نفسيته ابتدت تفك شوية وفقد تعصبه اليهودي من ساعة زيارته الكرنيليوس لو تفتكروا في أعمال 10. لكن لما أتوا لما جوم الجماعة اللي جاي من عند يعقوب كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. لما جوم الجماعة اللي جايين من اليهودية دول طبعا دول كلهم في الأصل يهود خاف بطرس يلوموه ويقولوا له انت قاعد تاكل مع أمم طبعا المفروض ما فيش أمم ويهود لكن الجماعة اللي لسه جايين من أورشليم اللي في الأصل يهود وبقوا مسيحيين كتير منهم لسه متأثر بالفكر اليهودي فبطرس كش لحسن يلوموه ازاي يأكل مع الأمم لان ده حصل في أعمال 10 برضو لما دخل بيت كرنيليوس خصموه كنيسة خصمته في الأول ازاي تروح لكرنيليوس ازاي تدخل عند جماعة أمميين فابتدى يحكي لهم اللي هم أنا ذنبي ايه ربنا اللي خدني من ايدي واتكلمت وعصت لقيت الروح القدس حله وانا هقاوم ربنا هو اللي عمل بيه كده فهنا بطرس ضعف وخاف من الناس وانتوا عارفين بطرس فيه العيب ده من ايام ايه من ايام الانكار يعني في موقف غير متوقع تلاقي بطرس يخجل ويكش كده يعني هو كش من جارية وقال انا معرفش المسيح هنا برضو كش من الجماعة اللي من اصل يهودي دول وحب ياخد نفسه يهودي كده زي زمان ما بيمدش ايده في الاكل مع الامم بولس ما عجبوش بقى ليه؟ لأن مبارح كان بيأكل معهم من غير قلق إيه اللي حصل النهاردة يعني أنت هتبقى بوشين ولا إيه فاهمين إزاي يعني ده اللي جيب بولس بقى ما في الحق ما بيسكتش فلما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان ورأى معه رأى يعني إيه يعني وقع معه في الرياء باقي اليهود أيضا هم فيش يهود في القعدة هم مسيحيين من أصل يهود فاهمين فكمان الجماعة اللي في أنطاكيا كانوا زمان يهود لما شافوا بطرس خد جنب عشان ما حدش يقول بيأكل مع الأمم قام كم واحد من على الترابيزة كمان اللي من أصل يهودي عشان برضو ما يتلموش لأن بطرس قام فاهمين الفكرة فوقعوا كلهم في نفس الوقع وقعوا كلهم في الرياء هنا ليه سمع اعتبرها خطية رياء لأنه اللي همه الصورة قدام الناس بيشتري رضا الناس عاوز يجامل الجماعة اللي جايين من أورشليم على حساب الحق فوقعوا في الرياء كله بطرس وخد في ديله كم واحد كمان من اللي كانوا معاه حتى ان برنابة بولس ما سابش حد حتى ان برنابة ايضا انقاد الى رياءهم مع ان برنابة هو اللي طلع معاه في القصة الاولانية وهو اللي اتفق مع الاباء الرسل ان لا الختام مش مهم والناموس مش هو القضية واحنا ماشيين صح لكن حتى كده برنابا نفسه، برنابا أكبر من بولس في السن، برنابا كمان انقاد إلى ريائهم، الوحيد الواعي للحتة دي وواضحة قدامه وحريص ان الامم ما يعصروش. انتم متخيلين المنظر ده ممكن يعمل ايه على طول اللي قاعدين بياكلوا مسيحيين من اصل اممي، يحس ان هم اقل ويصعب عليهم. بطرس مرضاش ياكل معانا، والجماعة اللي جايين من اليهودية مش راضين ياكلوا معانا، ودول اخواتنا الكبار اللي في كنيسة اورشليم، وبرنابا قام وبطرس قام، يبقى احنا فعلا درجة تانية، يبقى احنا في الكنيسة ملناش نفس الاحقية، يبقى احنا ايماننا بقى ناقص، يبقى احنا المفروض نبقى زيهم بقى، ناخد الختان ونخضع للناموس عشان نبقى زينا زيهم. على طول الحركة دي تلخبط الكنيسة. لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الجميع. انا لما لقيت ان هم مش ماشيين صح حسب حق الانجيل، حق الانجيل يعني ايه؟ يعني الانجيل له حق عندك. حقيقة الانجيل ان الخلاص بالمسيح للكل، لكل من يؤمن، لليهودي اولا ثم لليوناني، يعني الكل مدعو للخلاص، والمدخل مش صعب، مش محتاج ختان، محتاج ايمان ومعمودية واسرار مقدسة، لكن مش محتاج الذبيحة الحيوانية بتاعت اليهود ولا الفريضة القديمة. قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ عارفين عاوز يقول له إيه؟ إن كنت يا راجل يا يهودي امبارح كنت معانا أممي، امبارح بس كنت قاعد بتاكل مش قلقان. فإن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش أمميا لا يهوديا، يعني عايش براحتك وما كنتش قلقان، عاوز تلزم اليهود، عاوز تلزم الأمم أن يتهودوا، ما أنت واحد من الزعماء أهو، كنت مبارح زيك زينا أو زيك زي الأمم، عاوز ليه تخلي الأمم يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاب. يعني إيه الآية دي؟ يعني هو عاوز ينبهه انه ده التفكير اليهودي، اليهودي كان يقول كده: نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاء. ده كان تفكير اليهود زمان. فاكرين وقت المسيح له المجد لما جات المرأة الكنعانية تمشي وراه تقول له: ارحمني يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فقالوا له: مشيها عاملة هوس. قال لهم: لا. وحب يقولها لهم بطريقتهم، قال لهم: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. دي كانت لغتهم، ان دول كلاب، الامم دول، دول خطاب طبيعتهم، احنا من اليهود مش خطاب. لغاية ده تفكير اليهود على فكرة، لغاية النهاردة تفكير اليهود كده، الامم كلهم خطاب بما فيهم المسيحيين وغيرهم، وهم بس كويسين بالطبيعة، يعني هم كده مختارين من عند ربنا، ده تفكيرهم، تعصبهم كده. فقال له: انت لسه يا بطرس بتفكر بالطريقة دي ولا ايه؟ لسه بتفكر ان احنا بالطبيعة يهود ولسنا من الامم خطاة؟ طب امال كنت امبارح قال بتاكل مع الامم براحتك ليه؟ امال امبارح كنت خاطي زيك زي الامم ليه؟ اذا كانت الحكاية كده، فاهمين المعنى؟ هنا بينبهوا لطريقة التفكير القديمة اللي المسيح له المجد كان بيقاومها. لما اتكلم باللغة دي، بالقسوة دي مع الكنعانية، ما كانش يقصدها، كان يقصد يوريهم طريقة تفكيرهم، وفي الآخر مدح الكنعانية جدا وطلعها أحسن منهم كلهم. قال لها: ليكن لك ما تريدين، عظيم إيمانك، امضي بسلام. لما قالت له: الكلاب كمان عشمانة في لقمة من تحت من الترابيزة، قال لها: أنت شاطرة يا امرأة، عظيم إيمانك، سيبك منهم دول، اللي بيميزوا بين الكلاب والبنين هم مش عارفين مين بنين ومين كلاب، انت عظيم ايمانك، ده اللي يهمني انا، هو ده اللي يخليك ابنة، ابنتك لازم تشفى دلوقتي، ليكن لك ما تريدين، تاخدي زي البنين واكتر، لان ايمانك يدخلك صح. فالمسيح له المجد كان ما بيميز بين واحد والتاني، الكنعانية دي مش يهودية، السامري اللي حكى عنه ما كانش يهودي، قائد المئة اللي شفى ابنه ما كانش يهودي، كل دول مدحهم المسيح ورفعهم فوق مستوى اليهود بسبب إيمانهم. فهنا يكمل معلمنا بولس يقول: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. هنا بقى بيحط الايه القاعدة الأساسية. القاعدة الأساسية في الموضوع ايه؟ ان الانسان لا يتبرر بأعمال الناموس، يعني مهما خضعت للناموس، مهما التزمت بالناموس، لو كنت فريسي زي بولس وشاطر قوي في حفظ الفرائض والوصايا برضو مش هتاخد بر، لانه ليس بارا ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، الكتاب اغلق على الكل، يعني ما فيش واحد تحت الناموس ينجح، كله يفشل، كله يطلع غلطان. اذن الناموس واعمال الناموس لا تبرر انسان، اعمال الناموس دي تنطبق عليها بداية من الختان اللي يخلي الواحد يهودي الى كل الفرائض والسلوكيات اليهودية، كل ده ما يخليش البني ادم بار قدام ربنا، كل ده ما يطلعوش نقي قدام ربنا. فمعلمنا بولس بيراجع المبدأ المسيحي: نحن نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بالإيمان بيسوع المسيح. دي القاعدة المسيحية، أن البر هنا بر الإيمان مش بر الناموس المسيح. ولذلك آمنا نحن أيضا، هو بيتكلم بلسان الأمم هنا، فبيقول عشان كده الأمم دخلوا لما لقوا الحكاية أسهل، مش لازم يبقوا يهود، هم كمان امنوا. واليهودي اللي اكتشف ان بر الناموس مش بر والناموس مش هيوصله ساب الناموس وتعلق بالمسيح، فاصبح اليهودي ماسك في المسيح يقول المسيح بري، والاممي ماسك في المسيح يقول المسيح بري، لان الناموس مش نافع اليهودي في حاجه. فبالتالي الكل ملوش حل غير في المسيح يسوع، فما عادش في فضل الاممي لليهودي على الامم. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع، بإيمان يسوع يعني الإيمان بالمسيح، لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. في ناس ساعات تاخد الآية دي وتتكلم عن الأعمال، هنا مش بيتكلم عن الأعمال في مجموعها، لا، بيتكلم عن أعمال الناموس. القضية هنا كانت قضية يهودية، لأنه ما يقصدش مجموع الأعمال، يعني الصلاة، لا طبعا الصلاة ضرورية للبر، هو أنت هيبقى عندك إيمان بربنا ومش هتكلمه، ما أنت لازم هتصل، هيبقى عندك إيمان بربنا ومش هتعمل خير، ما أنت لازم هتعيش تعمل خير. إذن الإيمان بدون أعمال ميت، دي الأعمال اللي هي مقصود بها السلوك المسيح، ده لازم عشان تبقى بار. لكن هنا لما بيكسر في الأعمال بيكسر في أعمال الناموس، حرفيات الناموس اللي كان يتعلق بها اليهودي عشان يعتبر نفسه بار. عشان كده هيجي في حتة تاني يقول: إن كنتوا هتتكلموا عن بر الناموس أنا كبولس بقى أنا بلا لوم، يعني أنا أشطر واحد التزمت بالناموس وطلعت الحكاية ما تستاهلش، أنا كنت أكتر واحد فريسي، كنت أكتر واحد متعصب، كنت أكتر واحد ملتزم بالناموس وطلعت مش باخد حاجة في الآخر، مش هي دي السكة اللي بتاعت ربنا، فسبت ده كله وحسبت كل ده خسارة لكي أربح المسيح. عشان كده بولس لما بيدافع في القضية دي بيدافع من موقف قوي، لأنه هو يهودي وفريسي وناموسي ومتعصب ومشي السكة دي كلها وتأكد إن ملهاش لازم أو تأكد إنها ما تديش بر يعني. فلما بيقاوم بر الناموس بيقاوم عن اختبار وعن فهم ان البر بالايمان بالمسيح مش باعمال الناموس، لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما، جسد ما يعني انسان ايا كان. فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نحن انفسنا ايضا خطاة، افالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. يعني ايه الاية دي؟ خلي بالكم فيها شوي. فيقول ايه؟ اذا كنا طيب سلمنا ان البر بالايمان بالمسيح، واعتبرنا ان كنا مسيحيين تعلقنا بالمسيح وبدأنا عهد معاه اتعمدنا على اسم الثالوث الأقدس، صرنا أولاد الله، ماشيين في حياة مسيحية كده، ماشيين في طريق البر الحقيقي المسيح. لو خضعنا للناموس فطلعنا الناموس ان احنا مقصرين لاننا مش بنحفظ السبت بالحرف، او مش مثلا بنعمل الختان، ما كده الناموس هيحكم علينا ان احنا ايه، خطاة تاني. فبيبقى كل اللي عمله المسيح ما كسبناش منه حاجة. يبقى ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح، نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم الخطية؟ يعني المسيح عمل ده كله وفي الآخر أبص على الناموس ألاقي نفسي مش مكمله، أطلع برضه غلطان وغير بار؟ يبقى المسيح اللي أنا خدته وكل اللي عمله ده بيخدم على خطية في الآخر؟ المسيح بيعمل ده كله ليه؟ عشان يديني بر. فإذا فضلت أحط نفسي تحت الناموس اليهودي وأخضع للناموس وطلباته وأطالب نفسي بختان وفرائض وغيره، أنا كده بخلي المسيح اللي خدته يخدم على الخطية. على الخطية بمعنى إيه؟ يخدم على فشلي، ما نفعنيش في حاجة. يبقى المسيح أصبح خادم للخطية، حاش ده المسيح بيدي بر مش بيدي خطية. أو بطريقة تانية، لو كانت علاقتي بالمسيح فكت علاقتي بالناموس، لكن في نظر الناموس اليهودي خاطي ومدان، يبقى علاقتي بالمسيح حكمت علي ان انا خاطي من رأس الرجلية. يبقى المسيح ما نفعنيش بحاجة، ده بيخدم على الخطية مش على البر. شوفوا، هو بيحط المسيح في كفة والناموس في كفة، مع ان الناموس ده ربنا اللي كاتبه، ودي طبعا شرحها فوميا باستفاضة. لكن اللي هيحاول يخلي حرفية الناموس طريقه الوحيد لربنا، يبقى المسيح ما عملوش حاجة وما خدش من المسيح حاجة. اللي هيعترف انه قدام الناموس مفيش فايدة، مش هقدر اكمل كل المطلوب مني، ويلجأ للتعلق بالمسيح بس، حتى لو فضل قدام الناموس مقصر، ده هيمشي في طريق البر. اللي عاوز يمشي السكتين، المسيح والناموس، هيخلي المسيح خدام للناموس وبالتالي مقصر زيه او خاطي معاه، او هو والمسيح حاكمين ان هما خطاء او خادم للخطيه، لان المسيح مش عارف يحرره من الناموس. فقال لهم ما ينفعش حتى نمشي الاثنين، لان بعضهم كان يقول ايه، طب وماله، خلي الايمان بالمسيح والمعموديه وبرضه خلي الختان والناموس والفرائض. قال لهم برضه لا لا، ما هو الايمان بالمسيح والمعموديه والحياه الجديده يا السكة التانية. السكة التانية سبت فشل، وما ينفعش يتحطوا مع بعض، وإلا يبقى أنا بخدم على الناموس والمسيح خادم للخطية في الحالة دي. يا ترى مفهومة ولا صعبة؟ صعبة شوية. طيب نقولها تاني، نقول الآية اللي قبلها يمكن تبان. يقول إيه؟ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، فآمنا نحن أيضا بيسوع المسيح. نحن أيضا ممكن نعتبرها عايدة على الأمم أو عايدة على اليهود. يعني إيه؟ لما اكتشفنا أن أعمال الناموس ما تبررش حد، رحنا سيبنا الناموس وتعلقنا في المسيح. والأمم ما كانش عندهم ناموس وكانوا خطاب الطبيعة، لقوا في سكة جديدة تديهم بر، يتعلقوا بالمسيح. فكل اللي هيمشي ورا المسيح هياخد البر. لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. الناموس كان دايما يحكم على كل من يتبعه إنه إيه؟ إنه خاطي. أي واحد يمشي ورا الناموس يشركه، والناموس بيشركه. ليه؟ لأنه امتحان صعب، محدش بيجيب 10 من 10، محدش كامل بالناموس، كامل يعني بار، محدش بياخد 10 من 10 في الناموس أبدا. فلو انا حبيت احط طبعيتي للمسيح وارجعها تاني تحت مقياس الناموس، طلعت وانا بالمسيح برضو خاطئ، وانا في المسيح برضو مقصر. طب يبقى انا خليت المسيح بيخدم على خطيه. طب عمل ده كله ليه بدل طالع انا خسران خسران؟ فاهمين هو بيقول ايه؟ دي غير خالص مفهومنا ان انا كمسيحي ما زلت خاطئ قدام نفسي. خلي بالكم، نحن كمسيحيين نؤمن أننا قديسين بالله وخطاه بعيدا عن الله. كل واحد فينا يقول أنا خاطئ، أيوة ما مفيهاش حاجة، لأن أنا لسه بغلط ولسه بقع ولسه ضعيف ولسه بجاهد. لكن لو الشيطان جه قال لي يا خاطي أنت ضايع هتهلك، أقول له لا أنا خاطي بس المسيح ساكن فيا، والمسيح الساكن فيا مش هيسيبني أضيع، وهو اشتراني وعاوزني أوصل السماء بنعمته هوصل. ولما يجي الشيطان يقول لي طيب يا قديس ده أنت عظيم وما فيش زيك، أقول له لا أسكت أنا خاطي وخطاياي واضحة قدامي وعارف ضعفاتي. فاهمين المعنى؟ إذا نحن نؤمن أننا تقدسنا بالنعمة وسكن فينا الروح القدس ومدعوين للحياة الأبدية مع المسيح، ولكن ما زلنا خطاة بحكم أن نحن لسه في الجسد وبنضعف وبنغلط وبنتوب كل يوم، لكن عيننا على السماء واللي هيوصلنا وهيبررنا هو المسيح الساكن فينا. فالآية دي لا تعني أن اللي يمسك في المسيح يبقى بار وليس فيه خطية، يعني مقصود بيها يتبرر بالمسيح الساكن فيه، وإذا عاش مع المسيح الساكن فيه بأمانة طبعا يبقى قديس ووصل السماء. شوفوا في القداس مثلا، مرة الكنيسة تكلمنا كقديسين ومرة الكنيسة تكلمنا كخطاء، نهتف كلنا ونقول ارحمنا يا الله نتكلم كخطاء، وفي حتة تاني نقول القدسات للقديسين، يلا تعالوا تناولوا يا قديسين. قديسين ازاي؟ مش كنا لسه بنقول يا رب ارحم كلنا خطاة؟ هم نفسهم اللي قالوا يا رب ارحم كخطاة هم نفسهم القديسين اللي دخلوا يتناولوا من الذبيحة. القدسات للقديسين هم نفسهم اللي بيتقال عنهم سبحوا الله في جميع قديسين. يعني انت في اللحظة اللي انت فيها خاطي بنعمة ربنا انت ايضا قديس، انت داخل خاطي وحاسس بضعفك، ايوه والمسيح له المجد هيدي لك القداسة هبة من عنده، فانت قديس بنعمة ربنا وخاطي بضعفك، ودول هيفضلوا ملازمين لبعض لغاية عتبة السماء. لما تقلع الجسد على باب السماء وتسيب ضعفك خلاص تبقى قديس دائما وما فيكش ضعف تاني. عشان كده الكتاب بيقول ليقول الضعيف بطل انا. ايش جاب الضعيف للبطل؟ نعمة ربنا، نعمته أو قوته في الضعف تكمل أو تكمل. إذا نحن خطاة ولكننا قديسين بنعمة الله، أهي دي الناموس ما عرفش يعمل. نحن خطاة وبالناموس تثبت الخطية علينا وتدينا إعدام. فاهمين الفكرة؟ ولكننا في المسيح خطاة وبالمسيح أبرار. واضحة؟ لكن في الناموس خطاة من قبل الناموس، والناموس يثبت التهم علينا ويضيعنا خالص. فلازم نتهرب من الناموس لأن البر بالمسيح. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، فالمسيح خادم للخطية حاشا. فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا. يعني إيه؟ دي صراحة فرمية بالتفصيل بس خلينا في غلطي عشان ما نطولش. يعني احنا هدمنا بر الناموس، احنا اعترفنا وامنا ان سكة الناموس والحرفيات ما بتديش بر، والاتكال على البر الذاتي والشطارة بيضيع، فانا هدمت السكة دي خالص، قفلتها، قلت مش عاوز ختان، مش عاوز فرائض، مش عاوز حفظ السبت، مش هو ده اللي هيوصلني، الكلام ده بيعطلني. فإن كنت قد هدمت هذه الأشياء أعود مرة أخرى وأبنيها بعد ما عرفت المسيح فإني أظهر نفسي متعديا. يعني الإنسان المسيحي باع الناموس وباع الحرفية اليهودية عشان ياخد الحرية اللي في المسيح، بعد ما ياخد الحرية اللي في المسيح يرجع تاني يخضع للحرف اليهودي، يبقى عمل ايه؟ يبقى تعدى المسيح. فاهمين؟ فإن كنت أبني ما قد هدمته، هو هدم الناموس أو هدم تبعية الناموس ورجع يبنيها تاني بفكر التهود الجديد ده، يبقى أنا كده بتعدى المسيح. يعني ايه؟ عارفين زي واحد بيختار بين عروستين، معلش سامحوني في التشبيه ده وإن كان موجود شبهه في روميا، واحد بيختار بين عروستين مشي مع واحدة في الأول تأكد أنها هتأيده خالص، يعني هتتعسه طول حياته، فسبها وقال لا دي مش هتنفعني خالص، ما ينفعش أبني معها بيت دي. واختار عروسة فاضلة حلوة تريحه وتهنيه وتديله حياة مستقرة. لو بعد ما اختار العروسة الجديدة رجع تاني يفكر في العروسة القديمة وياخدها، يبقى بيعمل ايه؟ بيتعدى حقوق الجديد، بيهين عروسته الحقيقية الجديدة. فانت بعد ما تاخد الحرية اللي في المسيح والحياة الجديدة ترجع تاني تبص على الفرد اليهودي والحرف في الناموس، انت بتتعدى المسيح، انت بتدوس على حقه، انت بتجرحه. ليه؟ ده هو اشتراك من قيود الناموس، ده هو حررك. تقوم ترجع تاني تقول لازم اتختن ولازم ولازم ولازم. طب ما هي لو كانت اللوازم دي مفيدة كان المسيح جه ليه طيب؟ وكان تعب كل التعب ده ليه؟ وكنا امنا بيه ليه؟ وكنا تعمدنا ليه لو سكة اليهود كانت تكفي؟ طب ما لو كانت سكة اليهود هي اللي تدي البر كان يبقى العالم كله يبقى يهودي وخلاص. لكن لا اليهود تبرروا ولا الأمم تبرروا لغاية ما جه المسيح له المجد وقدم البر الجديد، قدم العلاقة الجديدة مع ربنا من خلاله هو شخصيا. هذه الفكرة. فبيقول إن كنت أبني أيضا الذي قد هدمته، يعني أنا هدمت الحرف الناموسي اللي جوايا، ما ينفعش أبني تاني لألا أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس. يعني ايه الايه دي؟ ما انتوا عارفين بولس فيلسوف، استحملوه استحملوني. مت بالناموس للناموس، يعني الناموس حكم عليا بالاعدام قبل كده، الناموس موتني. ليه؟ لقى فيه طلبات كتير قوي مش قادر اعملها، ولو غلط في حرف واحد يبقى محكوم عليه بالاعدام. فانا مت بالناموس، زي ما يكون في قانون صارم حكم على الكل. القانون ده في حد ذاته بيجيب موت، لأنه قانون صارم. أنا مت بالناموس، لكن أنا مت بالناموس للناموس، يعني بالنسبة للناموس يا سيدي أنا مت خلاص. مش أنت حكمت علي أن أنا فاشل وضايع؟ موافق، أنا فاشل وضايع واستحق الموت، يلا احكم علي. ورحت مت في المسيح، فلما الناموس يجي يكلمني يقول لي ليه حق عندك، أقول له لا، ما أنت خدت فلان اللي أنت كنت عاوزه بتطلبه بتقصيرات، انت حكمت عليه خلاص ومات، مش لك عندي موتة واحدة، انا متها في المسيح خلاص. انا دلوقتي مت بالناموس للناموس، يعني قصاد الناموس انا مت خلاص، وبالناموس انا مت خلاص، عشان لما اعيش دلوقتي اعيش حر من الناموس، ما يأيدنيش الحرف القديم. مش مطلوب مني حرفيات يهودية، مطلوب مني حياة مقدسة. مت بالناموس للناموس لأحيا لله، أنا بقيت بتاع ربنا مش بتاع الناموس. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا. هنا جت الآية المشهورة بتاعت بولس. ليه؟ كان يقصد بيها إيه؟ يقصد بيها إن حياتنا في الله حياة فيها حرية، نبع من إن احنا بالنسبة للقوانين اليهودية محكوم علينا كلنا بالإعدام، وتم الحكم في الصليب، ونحن كلنا مع المسيح صلبنا، ولما صلبنا قمنا معاه. فالعيشة اللي احنا عايشينها دلوقتي عيشة ناس جداد، الناموس ملهوش حاجة عندنا، والختان ملهوش حاجة عندنا، والفرائض القديمة ملهاش حاجة عندنا، احنا مديونين للمسيح اللي فدانا. فيقول لنا اعملوا، نقول له حاضر، احنا بتوعك، لا بتوع ناموس ولا بتوع ختان ولا بتوع فرايد ولا بتوع سبت، الكلام ده كله متنا بالنسبة له. مت بالناموس للناموس لأحيا لله، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا. لا أنا يعني إيه؟ لا أنا الإنسان القديم اللي كان يخضع للناموس، لا أنا الإنسان العادي اللي كان دايما حاسس بالفشل من تحقيق طلبات الناموس. برضو يمكن كلمة ناموس غريبة عنكم شوية لأن أنتم مش يهود في الأصل، لكن اللي يدرس سفر اللاويين والتثنية يحس أن في طلبات كتير قوي مرهقة جدا، وما فيش ولا واحد يقدر يكملها 100%. فعشان كده كل الناس كان عندها إحساس أنه ما فيش فايدة، لكن بالنسبة للإنسان المسيحي عنده رجاء في الأبدية. الرجاء ده مش مرتبط بشطارته في تحقيق ما كان يطلب الناموس منه، إنما مرتبط بتعلقه بالمسيح، برجاءه في المسيح يسوع نفسه اللي بيحبه، بتعلقه بالصليب اللي فداه، بالوصية المقدسة اللي هيمشي وراها ويوصل بيه، بجسد وربنا ودمه اللي محطوط على المذبح. احنا عندنا السكة سهلة للملكوت، لكن السكة اليهودية للوصول لله مستحيلة. هي تبدو انها سكة ولكنها ما بتوصلش ابدا، لانه ما حدش بيتممها. فهنا بيقول مع المسيح صلبت فاحيا، لا انا بل المسيح يحيا فيا. فان كان المسيح عايش فيا هو لنا مستاني، هو لنظامه. عشان كده في حتة تاني يقول صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح. ويسميه ناموس المسيح، مع أن المسيح ما حطلناش ناموس بالشكل الحرفي، لكن حطلنا وصايا زي التطويبات وزي الموعظة على الجبل. الوصايا دي تتسمى ناموس المسيح، لكن ده ناموس مش مكتوب قصاد عيني، ده ناموس مكتوب على قلبي، لأن المسيح اللي كتبه ساكن جوايا مش برايا. فلما ألاقي نفسي مش قادر أحب واحد، ألاقي الروح القدس اللي جوايا بيخبط بيزن بيبكت يقول لي لا ما ينفعش تخصمه، ما ينفعش، ليه؟ في ناموس للمسيح جوايا. لكن لو أنا يهودي لا، ده أنا خصمه نص، عين بعين وسن بسن. لكن أنا مش يهودي، أنا مسيحي وفي ناموس جديد، مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان. يعني إيه؟ يعني أنا عايش في الجسد، أنا عايش بإيمان، وعايش في الإيمان مش عايش في الناموس. كل حياتي مرتبطة أن أنا متعلق بالمسيح له المجد، لي علاقة قوية به، بسمع كلامه وهو اللي هيدخلني السماء. يقولوا لي بقى سبت، يقولوا لي فريضة ناموس، يقولوا لي ختان، أقول لهم الكلام ده ما يوصلش، كلام ده المسيح ما قاله ليس، كلام ده ما بيعلمهنيش، بيعلمني حاجات تانية. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله. يعني أهم ما في الموضوع إيه؟ أن تؤمن بأن المسيح هو بالحقيقة ابن الله. ده قانون الإيمان البسيط. لما بطرس قال له، كان بيسألهم بيقولوا علي إيه، قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له بس كده، على هذه الصخرة ابني كنيستي. هي دي حجر الأساس في الكنيسة كله، أن المسيح ليس إنسانا فقط، وإنما هو الإله الحقيقي، هو ابن الله بالحقيقة. وعشان كده اللي بيعمله هو اللي بيوصل، لأن هو صاحب السماء وهو صاحب البر وهو صاحب كل عطية. فأنت بتمشي وراه تتخطى الناموس وتتخطى الختان وتتخطى كل شيء، لأنك أنت ماشي وراء المسيح الإله نفسه. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أنا هختم خلاص دلوقتي. إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي، يعني إيه؟ هنا يمكن لأول مرة نسمع بولس يتكلم عن علاقته بالمسيح الشخصية، يعني أو يقول أحبني مش أحبنا. هو في العادة بولس الرسول بيتكلم عن عمل الله مع البشر، لكن عاوزنا نفهم كمان أنه صحيح المسيح له المجد قدم خلاصه للكل، وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن كل واحد فينا لازم يدوق دي ويعيش بدي، ابن الله الذي أؤمن به هو الذي أحبني أنا، أنا كشخص كمان، مش أحبنا كلنا جملة، لا ده الحكاية كمان فيها حتة شخصية. لازم يبقى الإيمان مرتبط بعلاقة مباشرة بينك وبين ربنا، أن ربنا بيحبك أنت باسمك وسلم نفسه لأجلي. مش معنى أن احنا بنقول من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نتجسد، لا، ده هو كمان من أجلنا ومن أجل كل واحد فينا. فهنا بولس بيفهمنا أن البر الإيمان ده مرتبط أنه الإيمان بابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. أحبني وسلم نفسه لأجلي، لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. يعني إيه؟ يعني أنا بعطل نعمة ربنا لو بعد كل اللي حصل ده مسكت في الناموس. فبولس بيقول أنا مش هعطل نعمة ربنا، لأنه لو كان الناموس يوصل، ده ملخص الكلام، كان يبقى المسيح مات بدون لازمة. فهمت الفكرة؟ ما هو لو كان الناموس اليهودي يوصل للملكوت، يوصل للبر، طب كان على ايه المسيح جه ومات؟ طب يبقى في طريق اسهل كتير قوي من البهدلة اللي اتبهدلها ربنا يسوع المسيح. فهنا حطها لنا ملخص كل كلامه في الآية دي: ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب. بلا سبب مقصود بها بلا لزوم، بلا معنى، بلا قيمة. يعني يبقى موتة المسيح ما كانش ليها لازمة أساسا لو كان في طريق تاني أو الناموس يكفي للبر. ناخد آية حفظ: إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. نقولها مع بعض: إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. كمان مرة: إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه.